بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أراضي المفتوحة عن وطن، وقلنا أنها للمسلمين، ولكن بشرط أن يكون الجهاد بإذن الإمام عليه السلام. ولكن فيما لم يكن إذن الإمام، ما هو حكمه؟ طبعا قلنا أن حكمه أنه للإمام، يعني الغنائم التي تحصل في حرب لم تكن بإذن الإمام فهو للإمام. من ناحية أخرى نرى أن الفقهاء عندما يذكرون أراضي المفتوحة عن وطن، يعدون من أراضي مفتوحة عن وطن أراضي السواد وأرض الشام وأرض خراسان وكذلك أراضي مختلفة. وكذلك بعد رواياتنا التي قرأناها سابقا، عندما أدى أراضي الخراج منها أراضي السواد، ورد في روايات متعددة. فكيف يمكن أن نجمع بين الأمرين؟ بالنسبة لهذا الأمر هناك أقوال. من الأقوال أن نقول أن الأنفال، يعني أن أراضي المفتوحة عن وطن إذا فتحت بغير إذن الإمام فهو من الأنفال، بل لخلي الإمام خاصة لا لغيره. هذا هو القول المشهور عند الشيعة، وقالوا بذلك. ولكن الروايات التي وردت نحملها على التقية، أن نقول أن أئمتنا عليهم السلام ذكروا أراضي الخراجية بعنوان التقية، قالوا أراضي الخراجية، وإلا أراضي الأنفال للإمام عليه السلام. أجابوا عن هذا الأمر بأن التقية إنما يكون إذا كان مخالفا للعامة، ولكن هذا القول ليس مشهورا عند العامة حتى نقول أنه صدر عن أئمتنا عليهم السلام تقية، بل في العامة كذلك أقوال وخلاف، كأبو حنيفة والشافعي والثوري لا يقولون بذلك، بل يقولون أنها ليست للمسلمين. بتفصيل إن شاء الله نذكر أقوالهم إن شاء الله قريب. فعلى ذلك أن التقية هؤلاء الفقهاء والسنة كأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم لم يذهبوا إلى أنه للمسلمين، فعلى ذلك ليس قولهم هذا للمسلمين ممتلغا على فتوى فقهاء السنة. حتى نقول ما وافق قولهم فإنما صدر تقية، يعني هناك قاعدة كلية. من المرجحات في اختيار الروايات، إذا رأينا روايات متعارضة في أحكامها فبعضها وافقت السنة وبعضها خالفت، يقول ما خالف العامة فهو أحق وصحيح، ما خالف يعني الصواب في خلافهم، والمراد الصلاة فيهم السلام في خلافهم، يعني ليس معناه أن نخالفهم نفس له موضوعية، بل بما أن إذا كان هناك مخالف وموافق فكلاهما سندهما صحيح دليل ظاهر وحجة، فلا يمكن أن نقول أن الموافق صدر تقية، ولكن قول الموافق لأهل السنة ممكن أن صدر تقية، ولذلك ما وافق العامة فهو محمول على التقية عندما تعارض مع ما خالف العامة. فيما نحن فيه قالوا بأن التقية إنما تتم إذا قلنا أن العامة يقولون بأن تلك الأراضي للمسلمين، ولم يقولوا بذلك. هذا هو المجمع عليه عند الشيعة لا عند السنة، يعني هؤلاء أبو حنيفة وشافعي وثوري لم يقولوا بذلك، فعلى ذلك ردوا التقية. ولكن ممكن الجواب عن ذلك أن التقية ليس بما خالف العامة بمعنى السنة أو فقهاء السنة، أبو حنيفة أو شافعي أو أمثال ذلك، بل التغية ما كان مخالفا للحكام وللخلفاء أئمة عليهم السلام، إنما كان من يكون خطرا من جانبه والحكومات حكام، والحكام لم يكونوا أتباع لأبو حنيفة في أصل إمام الصادق عليه السلام ولا إمام الكاظم عليه السلام. أبو حنيفة بعد ذلك اشتهر وأصبح فقيها منه الفقهاء الأربعة، والشافعي كذلك كان من المتأخرين. فالمهم أن الحكام، أن خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس في أصل بني العباس، ما هو رأيهم وأي شيء يعجبهم؟ وطبعا كان حتى الفقهاء العامة قد يصدرون الفتوى وفق رأي خلفاء، بعضهم خوفا وبعضهم ميلا إلى هداياهم، يعني كانوا ينزلون إن رغبة الحاكم فيصدرون أحكاما وأهجلا. كان بعض المحدثين يخترعون روايات لما يوافق مشتهيات الحكومة ورغبة الحكومة. فعلى ذلك التغية عن الحكومات ولم تكن عن علماء السنة. نعم أحيانا بعض علماء السنة كأبي ليلى كان قاضيا في الحكومة، ولذلك أن بعض أصحاب أئمتنا كانوا يخافون منه وجاءوا إلى الإمام وشكوا عنه وكان يهينهم، ولكن بعض فقهاء السنة كأبو حنيفة هو عذب في زمن الخلفاء وسجن في هذا العام، وكان يميل إلى زيد رضوان الله عليه. فعلى ذلك الميزان هو رأي الخلفاء، ولأن هذا المسألة بما أنها مسألة صحيحة يعني كونها للمسلمين من أحكام الشرع، ولو بعد ذلك أبو حنيفة خالف هذا الرأي أبدى تفصيلا في هذا الأمر أو الشافعي، ولكن الخلفاء بما أنهم يرون أنفسهم خليفة رسول الله ويدعون ذلك، فكانوا يرغبون أن يكون الحكم منطبقا على هذا وهم يتصرفون بعنوان إمام المسلمين فيه. فعلى ذلك لا بعد للتغية في صدور هذه الموارد، وإن شاء الله نأتي بالتفصيل في المستقبل إن شاء الله. الغرض الثاني أنه أن اشتراط أراضي المفتوحة عامة للمسلمين بحرب بإذن الإمام يكون في زمان بسط اليد، يعني إذا كان الإمام مبسوط اليد فأي حرب كان بغير إذن الإمام فالغنائم للإمام، ولكن إذا كان إمام غير مبسوط اليد لا يستطيع أن يأمر وينهى، عند ذلك أي جائر وحكومة بدأ بحارب المشركين أو الكفار فاستطاعوا أن يفتحوا أراضي، تلك الأراضي محسوب مفتوحة عن مكان، يعني لا يشترط إذن الإمام إلا عندما كان مبسوط اليد. في زمان لم يكن مبسوط اليد هذا الشرط ثابت، وقول الجائر يعني حكومة الجائر لابد أن يجرى على ما هو متعارف يؤخذ بما يفعل. فعلى ذلك هذا القول نسبوه إلى الشيخ رضوان الله عليه، ولكن كلام الشيخ قبل أن قرأنا كلام الشيخ، كلام الشيخ في بادئ الأمر ظاهر في هذا الأمر، ولكن في نهاية المطاف ويرى أنه يجب إذن الإمام ويجب الاحتياط في التصرف في أموال عندما لا يكون إذن الإمام. على كل حال ثم الشهيد رضوان الله عليه في المسالك يقول والنظر فيه إلى الإمام، مسالك شرح للشرائع، هو يعلق على كلام الشرائع عندما يقول والنظر فيه إلى الإمام، يقول هذا مع ظهوره وبسط يده، أما مع غيبته كهذا الزمان فكل أرض يدعي أحد ملكها بشراء أو إرث ونحوها نحوهما ولا يعلم فساد دعواه يقر في يده كذلك لجواز صدقه وحملا لتصرفه على الصحة، يعني أي شيء إنسان مسلم يتصرف وهو يدعي هذا ملكه يقر على ما هو يدعي ولا يرد عليه في زمن غيبة الإمام. فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه، منها إحياؤها ميتة لعل هذا هذه الأركان أظن ميتة وهو أحياها، ومنها بيعها تبعا لأثر المتصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي. هناك كلام إن شاء الله يأتي في المستقبل أن بعض الفقهاء كالشيخ رضوان الله عليه نهى حتى عن بناء وعن أي شيء في أراضي مفتوحة أمة، وقرر عبارته في اليوم الماضي. ولكن بعض الفقهاء يقول لا، يجوز، يجوز بناء الأبنية والمساجد وأشياء مختلفة على أراضي مفتوحة عنوة، وبعد يجوز بيعها بتبع هذا البناء لا الأرض، يعني الأرض باغية للمسلمين، ولكن من بنى على أرض على أرض مفتوحة عنوة بناء يملك البناء، فيجوز له أن يبيع هذا البناء ويشتري هذا البناء كما هو متعارف في أراضي الموقوفة. كذلك هناك أراضي كثيرة موقوفة مثلا لإمام الرضا عليه السلام، أحياء كثيرة في مشهد وفي سائر البلاد، أو في قم كثير من أرض قم يعني موقوفة لسيد معصوم سلام الله عليها، والناس بنوا عليه أبنية وبيوت ويبيعون البيوت ويشترون. يعني كل سنة الإنسان يعني عندما يذهب ويشتري بيتا يكون على أرض الموقوفة هناك له سندين، سند يصدر بمناسبة بناء وسند للأرض، الأرض بالإيجار مع العتبة والبناء بالشراء من الذي كان متصرفا. فكذلك بالنسبة إلى أراضي المفتوحة عنوة قالوا يملك البناء أو الزراعة أو الغرس، إذا غرس أشجارا يملك الأشجار ولكن لا يملك الأرض، فما دام الأشجار قائمة والبناء قائم إنما يدفع خراجها إلى الإمام وإلى الحكومة، ولكن إذا خرب وزال البناء تعود الأرض إلى المسلمين. على كل حال هو رضوان الله عليه قال منها بوجود منها إحياؤها ميتة ومنها بيعها تبعا لأثر المتصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي، وما لا يد عليه لأحد يملكه فهو للمسلمين قاطبة كما مر، إلا أن ما يتولى الله الجائر من مغاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الأسباب المملكة. الأراضي التي هي في عصر الجائر، والجائر هو مدعي لمغاسمتها وخراجها، نعم، غيره من الأسباب المملكة بإذن أئمتنا عليهم السلام دنا في ذلك. ما إذن أئمتنا؟ تلك الروايات التي وردت حول تحليل لشيعتهم، فعلى ذلك يجوز التعامل مع الجائر أن نأخذ تلك الأراضي أو نشتري تلك الأراضي التي عليها أبنية أو عليها أشجار وندفع ذلك إلى الجائر. وقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جهدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا بإذنه. بالنسبة إلى الجائر قالوا تلك الأراضي بما أن أئمتنا أجازوا لنا أن نشتري ونبيع، فعلى ذلك لا يجوز التصرف في تلك الأراضي ولا يجوز لنا أن نجحد أنها المغاسمة أو الخراج، بل علينا أن نتصرف فيها بإذن الجائر. وقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا بإذنه، يعني إذن الجائر، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه، فهذا أمر في زمن غيبة الإمام وعدم بسط يد الإمام. هم سلام الله عليهم على ما يقول أجازوا لنا بأن نتعامل مع تلك الأراضي في نتعامل مع الجائر فيهما، وطبعا نلتزم بهذه المعاملات. ثم يقول وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، يعني إذا كان هناك حاكم فقيه عالم حاكم الشرعي، بل نراجع إلى هذا الحاكم الشرعي ونستأذن منه وندفع الخراج إلى الحاكم الشرعي ليصرف في مواردها. بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام، المستحق عليه السلام نائبا عن الإمام الحجة عليه السلام، تلك الأراضي للإمام، بما أنه فتح الوطن بغير إذن الإمام، ولكنهم أجازوا لنا أن نتعامل مع الجائر تعاملا متداولا، ثم بعد ذلك يقول هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي إذا كان يستطيع أن يوصل الأرباح أو الخراج إلى مضاردها، فهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ يعني نحن نعرف أن فقهاؤنا أن فقهاؤهم فوض إليهم أعظم من ذلك، الحقوق الشرعية، كفالة الأيتام، أمور التي للإمام عليه السلام للمعصوم يكون الفقيه الظاهر ذلك، يعني مضافا إلى أنه لا بد أن يتعامل مع الجائر كأي حاكم رسمي مشروع، مع ذلك استئذان من الحاكم الشرعي أمر ولازم، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي. ثم يقول وما عدم التمكن أمرها إلى الجائر، إذا لم يكن هناك فقيه نستأذن، أو الفقيه غير متمكن أن يصرف هذه الأموال في مواردها، عند ذلك الأمر إلى الجائر فقط وليس هناك شيء آخر. يعني في زمن عدم بسط الإمام إن كان هناك حاكم شرعي يستطيع أن يصرف الأموال في مواردها فنذهب ونستأذن وندفع هذه الأموال إليه، وإلا إنما يكون الجائر هو المرجع في هذا الأمر. وما عدم التمكن أمرها إلى الجائر، وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدا. وهنا قد يقال بما أن الجائر غير مشروع والحاكم الشرعي غير متوفر فنتصرف فيها على كيفنا على ما أردنا، ونخلق القوانين الضوابط كل شيء ونعمل ما نعمل، هل هذا جائز أو لا؟ ويقول بعيد جدا أن يكون جائزا أن يتصرف الإنسان كيف اتفق، وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على القائل به. ثم يستدل على ذلك لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه وبين مفضل للأم إلى الإمام العادل، يعني إما مذهب العامة هم يظنون الجائر المتغلب على الحكم فهو حاكم مشروع، هذا القول المشهور عند أهل السنة، يقولون إذا يشترطون في الإمام أمورا أن يكون قرشيا وأن يكون عالما وأن يكون عادلا وأن يكون، بعضهم ذكر 7 أشهر بعضهم أكثر، ولكن يقولون إذا تغلب الجائر وباع وبايعه الناس فهو يجب اتباعه فيما ليس مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول إذا أمر بما لا يجوز بالمحرمات كذلك يجوز الوضوء عنده وإطاعته، فالذر على الحاكم والأجر على من يعمل، هذا طبعا أظن أن الحنابل يقولون بذلك، ولكن أكثر الفقهاء السنة يقول لا يجوز طاعة الجائر فيما يأمر بالمحرمات، ولكن إذا كان غير عادل جاهل غير عادل لم يتوفر فيه شروط الحكومة العادلة ولا يجوز له أن يتصرف وارتكب حراما حتى تغلب على المسلمين، ولكن بعد ما تغلب والناس خدعوا له وبايعوه لا يجوز شق عصا، بل علينا أن نتابعه، ولكن نتابعه فيما لا يأمرنا بالحرام، فإذا أمرنا بالحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا يقول على كل حال المسلمون على قسمين، منهم من يقول بوجوب إطاعة الجائر يعني الاستئذان من الجائر، ومنهم من يقول بوجوب استئذان من العادل، ولكن أن يقول بلا إذن أن يتصرف بشيء لا من الجائر ولا من الأذن، هذا قول ثالث لم يقل به أحد. هو يقول لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض للأمر إلى الإمام العادل عليه السلام، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه. يعني إما أنت السني أو الشيعي، إذا أنت السني عليك أن تطيع الجائر، إذا أنت الشيعي فعليك أن تراجع إلى الفقيه، إذا المعصوم غير موجود غير متأثر لا تنال يدك إليه فراجع إلى نائبه، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه، وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا عليهم السلام لشيعتهم. ثم هو يقول ردا لبعض من قال أن الأئمة أذنوا لذلك، يقول أن أدلة الإذن إنما تشمل الأنفال الذي للإمام، أنفال كما تعرفون أن أراضي مفتوحة عن الوتن إذا كان أراضي الموات فهي للإمام، والأراضي التي تكون على رؤوس الجبال بطون الأودية الغابات الأراضي المحيات طبيعة كذلك للإمام، إنما الكلام في الأراضي المحيات بفعل البشر فإنها كل من أحيا أرضا فهي له، ولكن إذا كان لمشرك فغلبوا عليه من دون صلح وأخذوا أراضيهم فهو للمسلمين عامة. أنا أقول المشهور طبعا في هذا. على كل حال هو بعد ذلك يقول نعم، وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا عليهم السلام لشيعتهم في التصرف فيه حال الغيبة، لأن ذلك حقهم، أنفال حقهم ملك للإمام، فلهم الإذن فيه مطلقا، بخلاف الأرض المفتوحة عنوة فإنها للمسلمين غاصبة، أراضي المفتوحة عنوة للمسلمين وليس للإمام حتى يتصرف بما يريد، بل يتصرف فيها بما هو حكم الله. ولم ينقل عنهم عليهم السلام الإذن في هذا النوع، أمرها نعم أراضي المفتوحة أمرها بيد الإمام، ولكن أراضي الأنفال ملك للإمام، كما ذكرنا الفرق بين ملك الإمام وملك المسلمين. ملك الإمام هو بمصطلح اليوم الأموال الحكومي أموال الدولة، وملك المسلمين الأموال العامة. وكيف كان تظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازمة للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه، يعني لابد بالدفع هذا للجائر وحيث يطلبه أو يتوقف على إذنه، يعني على قولين، إما إذا كان الجائر طلب أن نستأذن منه عيد أن نستأذن، وإما نقول لا من أول الأمر لا يجوز التصرف إلا بإذنه. هذا محترم، هذا كلامه صاحب المسالك رضوان الله عليه في طبعا في كتاب المسالك مجلد الثالث صفحة 55. هناك قول ثالث في هذا الأمر، أن نقول أن الغزوات التي حصلت في زمن أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين عليه السلام أذن فيها، فهذه الغزوات كان بإذن الإمام عليه السلام. وفي هذا الأمر يقول العلامة رضوان الله عليه في المنكر بعدما يذكر تفصيلا في أصل في زمن الخليفة الأول والخليفة الثاني كيف وضعوا عليه الخراج، يعني بعض أمرائه وضعوا الخراج ثم عرضوا على أمر فأذن لذلك أمضى، ذكر شرحا مفصلا، بل يأتي ويقول في آخر المطاف لما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه المخالفة، إن أمير المؤمنين بعدما تسلم الحكم وصار خليفة أمضى ما جرى في زمن عمر وأبي بكر وعثمان لأنه ما يستطيع أن يخالف. نعم أنه أمضى، الإمضاء نافذ سواء كان الإمضاء عن إصرار أو عن غير الصلاة يختلف التغية. التغية أمر غير جاد، يعني أن الذي هو مصر ومكره على أداء لفظ ويتلفظ ولكن نيته ليس واقعا، فمن عرف من قلبه أنه غير ناب لذلك لابد لا يعمل. مثلا جائر متسلط على إنسان مظلوم يرفع على رأسه سيف أو يوجه إليه البندقية رصاص ويقول قل بعت بيتي بفلان إلى هذا المبلغ، وهو قال هذا القال لا أثر له لأنه لم ينوي البيع. ولكن قد يكون إنسان مضطرا، بيع المضطر صحيح ولكن بيع المكره مراعى. بيع المضطر مثلا الإنسان ابنه مريض ففي حالة الموت ولا يمكن علاجه إلا بأموال باهظة، فيبيع بيته وهو يبكي، غير راض في القلب أن يبيع، ولكن يرى أمره مخيرا بين الأمرين، إما يحتفظ ببيته وإما يحتفظ بابنه، فيرى الأولوية للبيت. هذا إنسان مضطر، فبيع المضطر بيع صحيح فبيع لازم، ولكن بيع المكره بيع مراعى، يجوز له بعد رفع الإكراه أن يعود إلى ما كان ويقول لا أقبل هذا الأمر. فالإمام عليه السلام في هذا التعبير لم يكن كمن يتقي، أن أئمة عليهم السلام عندما كانوا يتقون يعني يجرون اللفظ من دون إرادة الواقع، ولكن الواقع شيء آخر. نعم قد كانوا يأمرون بعض الأصحاب أن يعملوا شيئا وكان الأمر واقعيا، ولكن لصلاح بعض أصحابهم كما بالنسبة لعلي بن يقطين بوضوء الذي هو مشهور، ولكن أحيانا كان كلامهم تغية ولم يريد من ذلك بيان حكم الله. ولكن أمير المؤمنين عندما أمضى واقعا لا تغية، لأنه رأى أن مصلحة الأمة في إبقاء تلك الأحكام، لأن نقض تلك الأحكام يثير مشاكل، ولذلك هذا يسوى أنه أمضى أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الذي يقوله كلام لا بأس به، ما يقوله في المنتهى لما أفوى الآم إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمضى ذلك لأنه لم يمكنه المخالفة. كما أن المحق الكراكي رضوان الله عليه، أن المحق الثاني هو له كتاب رافع اللجاج، في كتاب قاطعة اللجاج هو ألف هذا الكتاب قاطعة اللجاج في أمر الخراج. الظاهر أنه كان في العراق وكان الناس يقولون أنه لا يجوز المعيشة في هذه الأراضي، أراضي هذه مفتوحة عنوة بل للمسلمين، فهو ألف هذا الكتاب ردا على من يكون يعني من يلغي الشبهات في التصرف في أموال العراقية في الأراضي العراقية مفصلا. هو في كلامه يقول وقد سمعنا، ويشير إلا أن ما جرى بالنسبة إلى أراضي السواد أراضي العراق كذلك كان مأذونا من قبل أمير المؤمنين. قال قد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلفاء أمير المؤمنين عليه السلام، ولولا أمره لما صاغ في الدخول إلى أمرها. في التاريخ ذكر أن عمار أرسله عمر للجهاد، فعلى ذلك الجهاد الذي كان في عصر عمر كان ممضى لأمير المؤمنين حيث ذهب مثل عمار وشارك في ذلك. وفي الكفاية الظاهر هو ينقل عن الكفاية كفاية السبلوري، الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين عليه السلام، لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام في تدبير الحروب وغيرها، وكان لا يصدر إلا عن رأي علي عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على الفرس والروم. من الغرائم مثل عمار الذي كان أميرا في حكومة عمر، وكذلك النبي عندما يخبر بالفتوح نوع من الإمضاء بأن هذه الفتوح كانت مرضية عند رسول الله. وآخر الدليل الآخر وقبول سلمان تولية المدائن وعمار إمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ذلك، فعلى ذلك هذا قرينة على أن تلك الجهاد أو فتوحات كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمضاها، فعلى ذلك يرتفع الإشكال، يعني ليس للإمام بل هذا للمسلمين، بما أن الحرب كان بإذن الإمام يعني أمير المؤمنين عليه السلام. هناك قول آخر وهو أن ما حصل من الفتوحات قد أحلوها أئمتنا عليهم السلام ببعض الروايات التي جاءت في هذا الأمر، فعلى ذلك يجوز لنا أن نتصرف فيها كما كأموال المسلمين، ولكن هذه التعبيرات التي وردت في كلامهم قالوا في تحليل شيعتهم قالوا لأن لطهارة لتطيب نسل هذا كان أمرين، أولا مسألة المأكولات أن يكون مأكولاتهم حلال، وثانيا المنكوحات يكون منكوحات حلال لتطيب مواليدهم، أن الإمام أجاز أن يكون مواليدهم طيبة، فعلى ذلك يستفيدون من ذلك أن الإمام أذن في التصرف فيها، فهي أنفال، يعني نقول أن أراضي المفتوحة أنفة للإمام يعني من الأنفال وليس للمسلمين يعني من الأموال العمومية. فإذا كان الأنفال الأئمة أجازوا التصرف في الأنفال، فالأنفال يشمل أراضي المفتوحة أنفة بغير إذن الإمام لأنها للإمام وليس للمسلمين. هذا كلام، وأردت أن أذكر لكم كلاما كذلك في ذكر الأغوال، وبما انتهى الوقت إن شاء الله نسوه للأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.